بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألتين لها علاقة بنكاح المتعة، وهما النكاح بنية الطلاق من غير شرط في ذلك، هل يصح أو لا يصح؟ هذا العقد محرم وهذا الزواج محرم، ولكن إن وجد هذا العقد فهو عقد صحيح. لماذا محرم؟ ها؟ أحسن، يتنافى مع القصد الشرعي من الزواج. فلو تزوج بشرط أن يطلق في وقت معين، ها؟ محرم، صحيح أو ليس بصحيح؟ باطل هذا الزواج، هو هذا التحق بزواج المتعة الذي كان في أول الإسلام ثم نسك. نواصل نقرأ كلام الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما تحريم التحليل، وسيأتي بيان معناه، فلحديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. هذا الحديث أخرجه من ذكره الشوكاني أحمد والنسائي والترمذي من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي واسمه عبد الرحمن بن فروان عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود، رجالهم ثقات إلا عبد الرحمن بن فروان فهو صدوق حسن الحديث، فإسناده حسن على شرط البخاري. قال: وصححه أيضا ابن القطان وابن دقيق العيد. ابن القطان حسنه في بيان الوهم والإيهام، وقول ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح ذكره ضمن أحاديث رواها، قال: رواها قوم خرج عنهم البخاري في الصحيح ولم يخرج عنهم مسلم. قال: وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق في المصنف، روى عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن
والحارث هو الحارث الأعور، قد اتهم بالكذب. أخرجه عبد الرزاق في موضع آخر بنفس الإسناد وليس في ذكر الحارث مباشرة، عن عبد الله بن مرة عن ابن مسعود، وهو لم يسمع من ابن مسعود، فكأن ذكر الواسطة هو الأرجح، وإلا هي نفس الطريق. قال: وطريق ثالثة أخرجها إسحاق في مسنده، إسحاق ابن راهوي، ومسنده مفقود، طبع مني بعضه، ولكن قد ذكر إسناده في مسند إسحاق جماعة كالزيلعي في نصب الراية وابن حجر في التلخيص، ذكروا من مسند إسحاق، قال فيه أخبرنا أو في رجل مجهول واسمه أبو الواصل، أبو الواصل يرويه عن ابن مسعود. ومن نفس الطريق التي أخرجه إسحاق أخرجه أحمد في مسنده، وأبو يعلى كذلك، وهو في رجل مجهول.
والطريق الأولى طريق صحيحة كما تقدم. قال وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه ابن السكن من حديث علي مثله، وهذا من طريق الشعبي عن الحارث عن علي، خرج هؤلاء المذكور من طريق الشعبي عن الحارث عن علي. فمن هو الحارث الذي يروي عن علي؟ ها، الحارث بن عبد الله الأعور، وهو متهم بالكذب. قال وأخرج ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ ما هو التيس المستعار؟ الذي يأخذه صاحب الغنم ليلة أو ليلتين يجعله في غنمه، يكون له أغنام ليس فيها ذكر فيستعير من بعض أصحاب الأغنام تيسا ليوم أو يومين أو أسبوع ثم يرد إليه. ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وفي إسناده يحيى ابن عثمان وهو ضعيف، كذا قال الشوكاني، والظاهر أن يحيى ابن عثمان صدوق ليس بضعيف، ترجمته تدل على أنه صدوق. إضافة إلى ذلك أن يحيى بن عثمان لم ينفرد بالحديث، قد توبع، تابعه محمد بن إسحاق الصاغاني وهو ثقة ثبت، أخرجه البيهقي والروياني في مسنده. وسيأتي أن يحيى بن عثمان يروي عن أبيه عثمان بن صالح، وأبوه أيضا قد توبع، حتى أبوه توبع. قالوا في إسناده يحيى بن عثمان وهو ضعيف وقد أعل بالإرسال. هذا الحديث حديث عقبة بن عامر أخرجه ابن ماجه والحاكم كما ذكر الشوكاني من طريق يحيى ابن عثمان ابن صالح السهمي، يحيى ابن عثمان ابن صالح السهمي قال حدثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد، سمعت الليث بن سعد يقول قال أبو مصعب مشرح ابن هاعان، سمعت الليث بن سعد يقول قال أبو مصعب مشرح ابن هاعان قال عقبة بن عامر فذكره. الليث بن سعد معلوم من الثقات الأئمة الأثبات، وبقية رجال الإسناد كلهم في مرتبة صدوق، يحيى بن عثمان صدوق، أبوه أيضا عثمان بن صالح صدوق، مشرح ابن هاعان الراجح أنه محتج به. لكن هذا الحديث قد أعل بعلتين، العلة الأولى الانقطاع بين الليث بن سعد ومشرح بن هاعان، قال البخاري كما في علل الترمذي الكبير رقم 74 و200، حديث رقم 74 و200. قال: ما أرى الليث سمعه من مشرح ابن هاعان. ما أرى الليث سمعه من مشرح. وكذا في علل ابن أبي حاتم المسألة رقم 32 و200 و1000، في المسألة رقم 32 و200 و1000. قال أبو زرعة: قال: ذكرت هذا الحديث ليحيى ابن عبد الله بن بكير، فأنكر ذلك إنكارا شديدا وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئا، لم يسمع الليث من مشرح شيئا. ثم ذكر يحيى بن عبد الله بن بكير أن الليث قد حدثه بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن عندنا العلة الأولى: الليث لم يسمع هذا الحديث من مشرح. العلة الثانية: أنه قد روي مرسلا. وحاصل ذلك اختلف فيه على الليث، فالذي روى عن الليث موصولا عندنا هنا عثمان بن صالح وهو صدوق، تابعه أيضا أبو صالح كاتب الليث كما عند الحاكم والدارقطني. تابع عثمان بن صالح فروياه راويان عن الليث عن مشرح عن عقبة، وخالفهما يحيى بن بكير، ينسب إلى جده اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير، فروى عن الليث عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. وابن بكير قال في ابن عدي: قال: أثبت الناس في الليث بن سعد. يحيى بن بكير ثقة مشهور، وقال في ابن عدي: أثبت الناس في الليث. فرواية من الأرجح؟ ها، رواية الإرسال الذي رواها يحيى بن بكير، أو رواية الوصل الذي رواها عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح؟ ها، لا شك رواية من يحيى بن بكير، فإنه أثبت الناس فيه، وذاك واحد ضعيف واحد صدوق. إضافة إلى ذلك أن هذا الحديث قد استنكره البخاري كما في العلل للترمذي بالرقم المذكور. لما سأله عنه الترمذي استغرب البخاري، قال: هذا الحديث لم يخرجه عبد الله ابن صالح في أيامنا، أي أيام ما كنا نأخذ عنه. وذكر ابن كثير في تفسيره عند تفسير قول الله: وقد ساق طرق هذا الحديث قال: كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا. عثمان بن صالح ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا. فالظاهر أن الراجح في هذا الحديث الإرسال. ابن القيم رحمه الله دافع عن الحديث وأجاب عن هذه العلل واحدة واحدة بكتابه إعلام الموقعين. لكن الظاهر أن الرأي أنه مرسل. بقي قوله لعن الله المحلل والمحلل، هذا شواهد من حديث المسعود الذي مضى وسيأتي أيضا. قال وأخرج أحمد والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة نحوه وحسنه البخاري. حديث أبي هريرة هذا هو بلفظ لعن رسول الله المحل والمحلل، ليس فيه اسم مستعار. لعن رسول الله المحل والمحلل له. وقد اختلف المذكورون هؤلاء بزار ابن أبي حاتم، سيأتي أخرجوا من طريق أخرى، أخرجوا من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي، من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. عبد الله بن جعفر قد تكلم فيه ابن حبان ولم يتكلم فيه سوى ابن حبان، أطلق جماعة من الأئمة توثيقه. وابن أبي حاتم أخرج من طريق أخرى. قال وأخرج الحاكم والطبراني في الأوسط من حديث عمر أنهم كانوا يعدون التحليل سفاحا. ما معنى السفاح؟ الزنا. أنهم كانوا يعدون التحليل سفاحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قول الشوكاني هنا من حديث عمر لعله سبق قلم، والصحيح ابن عمر، من حديث ابن عمر، فهذا الأثر عن ابن عمر لا عن عمر. وقد أخرجه الطبراني كما ذكر والحاكم من طريقين عن أبي غسان محمد ابن مطرف المدني، أبي غسان محمد ابن مطرف المدني رحمك الله، عن عمر ابن نافع، عمر ابن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن أبيه نافع عن مولاه عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى ابن عمر فذكر له قصة، قال إن خالي طلق امرأته فندم، فهل لي أن أتزوجها وأطلقها حتى تحل له؟ قال كنا نعد هذا سفاحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد صحيح، سند صحيح رجاله ثقات، وله طرق أخرى، هذا الأثر له أكثر من طريق كلها صحيحة، له طريق عند عبد الرزاق صحيحة، له طريق عند البيهقي أيضا لا بأس. والعجب المحقق هنا قال في الحديث الأول حديث أبي هريرة منكر، وقال في الحديث الثاني شديد الضعف، هذا أثر ابن عمر، قال لأن عمر بن نافع قال في ابن معين ليس بثقة، هذا نقله ابن عدي عن ابن معين أنه قال في عبد الله بن نافع ليس بشيء، وقد انتقد هذا الذهبي، قال هذا ليس في عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، إنما هو عبد الله بن نافع الثقفي آخر، وكذلك ذكره المزي في تهذيب الكمال، هذا الكلام لابن معين ليس بشيء في ترجمة عبد الله بن نافع الثقفي، لا عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، فالأثر هذا صحيح، له أكثر من طريق صحيحة. ذكر الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة مسألة نكاح التحليل، ونكاح التحليل نستطيع أن نصوره في صور ثلاث حتى يتضح، وبعضها في خلاف وسيأتي ذكره. أولا نكاح التحليل يتصور في حق امرأة طلقت ثلاثا وتريد الرجوع إلى زوجها الأول، فإن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا يحل لها الرجوع إلى الزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، قال فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلق هذا الغير لا جناح عليهما أن يتراجعا. بعضهم يستعمل حيلة وهي ما يسمى بنكاح التحليل لأجل يحلل هذه المرأة لزوجها، فله صور. من صور نكاح التحليل أن تشترط المرأة أو يشترط أولياؤها على الزوج، أي الزوج الثاني الذي يريد الزوج بها، أنه متى أحلها للأول طلقها، يشترطون عليه هذا الشرط، أن تشترط المرأة أو أولياؤها على هذا المتزوج أنه متى أحلها طلقها. ومعلوم يحصل الإحلال بالوقاع بالجماع، لا يحصل إلا بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: أتريدين أن تراجعي رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى يحصل الجماع الذي به الالتذاذ. فهذه الصورة الأولى من صور نكاح التحليل، أن تشترط المرأة أولياؤها على الزوج أنه متى أحلها طلقها. الصورة الثانية أن تشترط المرأة أو أولياؤها على هذا الذي يريد يتزوج أنه متى أحلها فلا نكاح بينهما، أي يفسخ لا يحتاج إلى طلاق، بمعنى زواج إلى مدة معينة، يقول زوجتك إلى أن تطأها، بعد ذلك يفسخ هذا النكاح، هذا أيضا نكاح تحليل. من صور نكاح التحليل ألا يشترط ذلك في مجلس العقد، لكن يكون الذي يريد التزويج هذا الثاني ناويا لذلك، ينوي التحليل في قلبه ولا يذكر شرطا، إما لأنه قد اشترط عليه قبل اتفقه هو والزوج الأول أو نحو ذلك، لكن يكون هذا الذي يريد الزوج ناويا له ولا يشترط ذلك في مجلس العقد، لا يشترط ولا يصرح به. هذه ثلاث صور، فعامة العلماء في الصورة الأولى والثانية، الصورة الأولى والثانية عامة العلماء على أنه نكاح محرم باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، لعن المحلل. من هو المحلل؟ الزوج الأول أو الثاني؟ ها؟ الثاني، والمحلل له وهو الأول. لماذا لعن المحلل الذي هو الثاني؟ واضح، لأنه فعل هذا الفعل الذي هو باطل، زنا، ليس له رغبة في الزواج ولا نية فيه كزواج المتعة. ولعن المحلل له وهو الزوج الأول لأنه سيتزوج هذه المرأة بعد نكاح باطل، سيأخذها وتصير عنده بنكاح باطل، معناه يظل زانيا بها. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، فهو نكاح محرم باطل لا يصح. جاء عن عمر بإسناد صحيح أيضا عند عبد الرزاق في المصنف، قال لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما، لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما، يعني يرى عمر أنه زنا. صح أيضا عن ابن عمر كما تقدم قال كنا نعد هذا سفاحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعد زنا. بل جاء في رواية عنه في مصنف عبد الرزاق قال فهو زنا وإن بقيت عنده 20 سنة إن كان الله يعلم منه أنه إنما تزوجها ليحلها. خالف أبو حنيفة فقال يصح النكاح ويبطل الشرط، أي الشرط هذا باطل إذا اشترط، ولكن النكاح يصح ويستمر يدوم. والصحيح والقول الأول أن هذا النكاح باطل فاسد لا يصح. بقي الصورة الثالثة وهي إذا نوى دون اشتراط له في مجلس العقد، فهذا في قولان للعلماء، ذكرهما في المغني في المجلد العاشر صفحة 51. قال فإن شرط عليه التحليل قبل العقد، يعني كأنه اتفق مع الزوج الأول قبل ولم يذكره في العقد ونواه في العقد، هذا يدخل فيه، أو نوى التحليل من غير شرط، هذا الذي يريد زوج ثانيا في قلبه أن يحللها فقط ليس له رغبة في نكاح مستمر، فإذا الصورة الثالثة الذي ينوي التحليل في وقت العقد ولا يشترط يدخل فيها، ما إذا قد سبق الاشتراط عليه قبل كان يتفق هو والزوج الأول أو لم يسبق اتفاق أصلا، فهذا في قولان. القول الأول أن هذا النكاح أيضا باطل، وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد والثوري وإسحاق، مالك وأحمد والثوري وإسحاق، وقال به جماعة من التابعين كالحسن والنخعي والشعبي وقتادة وبكر المزني، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم لا سيما أثر عبد الله بن عمر فهو صريح في ذلك. في الرجل الذي أراد أن يتزوج زوجة خاله ليحلها وخاله لا علم له به، قال ابن عمر كنا نعد هذا سفاحا في عهد رسول الله. صح نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وأنه قال بمعنى كلامه قال إن خادعتم الناس فلا تخادعان الله بهذا الفعل، خادعت الناس فلن تخادع الله. فظاهر المروي عن الصحابة أن هذا لا يصح وأنه باطل. وخالف أبو حنيفة والشافعي والظاهرية، وهو وجه للحنابلة ذكره القاضي. فقالوا هذا العقد صحيح لأنه خلى عن الشرط الذي يفسده، ليس فيه شرط يفسده. قالوا هذه النية لا تؤثر، كونه ينوي أنه يتزوجها ويطلقها لا تؤثر. استدل هؤلاء بأثر لعمر، أنه أقر نحو هذا وهو منقطع من طريق محمد بن سيرين عن عمر، وابن سيرين لم يسمع من عمر. ذكر ابن قدامة أثر طويل في قصة رجل يقال له ذو الرقعتين، هذا الأثر نقرأه. ذكر ابن قدامة قال محمد بن سيرين: قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار، وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، إزار مرقع، فسأل عمر فلم يعطه شيئا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها، فقال لها، أي هذا ذو الرقعتين، قال المرأة: هل لك أن تعطي ذو الرقعتين شيئا ويحللك؟ قال: ويحللك لي، أي كأن الزوج قال لها. قالت: نعم إن شئت فأخبره بذلك. قال: نعم، أي أخبره. قال: نعم، ولم يشترط شيئا، ولكن هذا الزوج ناوي لهذا الفعل، هذا الثاني. فتزوجها ودخل بها، فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار، أي كأنها اطمأنت إلى هذا الزوج الثاني. فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول: يا ويله، غلب على امرأته. فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، غلبت على امرأتي. قال: من غلبك؟ قال: ذو الرقعتين. قال: أرسلوا إليه. فلما جاء الرسول قالت له المرأة: كيف موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس. قالت: إن أمير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك، فقل: لا والله لا أطلقها، فإنه لا يكرهك. وألبسته حلة. فلما رأى عمر بن بعير قال: الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين. فدخل عليه فقال: أتطلق امرأتك؟ قال: لا والله لا أطلقها. قال عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالصوت. قال: رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن عمر. فأنت ترى في إسناده، أولا هشيم عن وهو مدلس، ثانيا ابن سيرين لم يسمع من عمر. فالقول الصحيح إذن هو القول الأول، وأن هذا النكاح يعتبر نكاحا باطلا، وهو من نكاح التحليل. إذا نوى المتزوج الثاني في قلبه أن يحلل هذه المرأة لزوجها الأول، وإن لم يشرط ذلك في مجلس العقد أو حصل الاتفاق عليه قبل، فهذا النكاح باطل. فالزواج شرع للإمساك، بقي بعض المسائل تتعلق به ستأتي إن شاء الله. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه النافع بيان الدليل على إبطال التحليل، تكلم عن هذه المسألة كلاما مفيدا، وأيضا من أوسع من تكلم عنها الإمام ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان، وذكر أن هذا من ضمن تلاعب الشيطان بالإنسان نكاح التحليل، و سرد أدلة كثيرة من السنة ومن كلام السلف ومن أوجه بطلان ذلك، ثم نقل عن شيخ الإسلام أنه قال نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من 10 أوجه وذكرها. هذا اشتهر في زمانهم، حتى ذكر ابن القيم أن المحللين كان لهم مكان معلوم يجلسون فيه، من أراد محللا يستأجره. ذكر قال هذا رأينا وقالوا جالسين في الحوانيت وفي مكان كذا وكذا، فاشتد نكيرهم في ذاك الزمان عليه. يقول من هم جمهور العلماء؟ ها من هم يا عبد ربه؟ نعم ها ها كل العلماء؟ لا، هذا كل العلماء إجماع. ها يا عبد الملك أكثر العلماء، جمهور العلماء أي أكثر العلماء. يطلقون الجمهور على من؟ على من يشاهد الشيء، المتفرقون للشيء. مرة سألنا طالبا من هم الجمهور؟ قال المشجعون.